أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كنا في المرة الماضية نتكلم على ما يتعلق بالأئمة عند الشيعة، يعني بعد أن ذكرنا قضية المتابعة والأفكار وتسلسل هذا الكلام، ذكرنا في نهاية المطاف أن قضية الإمامة عند الشيعة هي الفيصل، يعني قبل قضية الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أن يؤمن بالله ورسوله متوقف على معرفة الإيمان. ولأن الإمام هو أمان أهل الأرض كما ذكرنا، وأنه لولا وجود الإمام لساخت الأرض، وأن الإمام يعلم الغيب، وأن الإمام هو الذي يحفظ على الدين على الناس دينهم ودنياهم، وأن الإمام مقدم عند الله تعالى على الأنبياء المرسلين وعلى الملائكة المقربين كما ذكر في ذلك المتقدمون المتأخرون من الشيعة. وهذه الإمامة مقدمة على الصلاة والصيام كما ذكرنا، فضلا مقدمة على الإيمان بالله ورسوله على عقائد الشيعة وأصولهم، فضلا عن الصلاة والصيام والزكاة. قل أيها أصل أصول، قال الإمامة، وهي المشكلة التي ذكرناها. وهذه القضية، قضية الإمامة، كانت الطريق إلى الكلام على الأئمة وصفات الأئمة عند الشيعة، والكلام على أن الفيصل بين الشيعة والسنة هو أن إذا كان الشيعة السنة مؤمنون، إذا كان السنة مؤمنين بأن شهادتين والصيام والصلاة والزكاة والحج كما ذكرنا، فإن الفارق بينهم وبين الشيعة هو الإمام، الإيمان بالأئمة. فإذا لم يؤمن المرء بالأئمة فهو كافر على كلام المتقدمين والمتأخرين، في جهنم خالدا فيها أبدا، سواء يقال عنه مسلم أو قالوا عنه غير مؤمن، يعني الذين قالوا هو مسلم قالوا غير مؤمن وفي جهنم خالدا فيها أبدا، والذين قالوا لا هو مسلم ولا هو مؤمن في جهنم خالدا فيها أبدا. واضح؟ وبالتالي كانت هذه الفيصل بين المؤمنين من أهل السنة وبين الشيعة في هذه المشكلة. اضطررنا بسبب ذلك الكلام على الأئمة واعتقاد الشيعة في الأئمة، واعتقاد الشيعة في من لا يؤمن بهؤلاء الأئمة. وبسبب ذلك، يعني بسبب عدم الإيمان بهؤلاء الأئمة، انبنى فكر التكفير عند الشيعة، أن هؤلاء كلهم كفرة، وأنه يجوز قتلهم واغتيالهم واستباحة أموالهم، ويجوز سجن نسائهم، وكذلك يجوز بقى من باب الأولى غيبتهم وسرقتهم ورميهم بالبهتان والنميمة والوقوع في أعراضهم والافتراء عليهم، وكذلك عدم دفع الزكاة والصدقة لا تجوز عليهم لأنهم كفر، لا تجوز على هؤلاء، إلى آخر ما ذكرنا. وكيف كانوا السبب، أي هؤلاء الشيعة، في هدم الخلافة الإسلامية بهذه المصائب، وبوقوع كوارث عديدة على المسلمين طوال تاريخ هذا التشيع لآل البيت، حتى وصلنا إلى هذه النتيجة، أن التشيع لآل البيت كان هو الستار الذي يستخدمه المغرضون من اليهود والمجوس لتدمير الإسلام وأهله، ليس إلا. ما يجي واحد يقول إيه هي الشيعة، يقول له ده ستار لآل البيت ستار بس يتسترون به، يعني محبة آل البيت والإمامة وغير ذلك من هذه القضايا، إنما هي ستار وإنما هي لباس يرتديه كل هؤلاء الغلاة حتى يهدموا الإسلام، لا أكثر ولا أقل، وإنما هي تنظيمات وجمعيات سرية طوال عهد الإسلام والمسلمين لتنخر في الإسلام وتحاول أن تهدم الخلافة وأن تهدم الصحابة، وبالتالي إذا هدمت الصحابة هدمت القرآن والسنة فلم يبقى إسلام، وهذا هو ما عملوه فعلا. وصلوا إلى أن المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أهل ردة إلا ثلاثة فقط أتباع، وحتى الثلاثة لم يسلموا من مصائبهم وآفاتهم التي ذكرناها. هذا ما ينبغي أن ننتهي إليه. والمسألة المهمة التي هي بقى الفيصل الذي ينبغي أن ننظر فيه، وهي لماذا لم تذكر الإمامة في القرآن الكريم؟ يبقى يطلع لنا اعتقاد بقى جديد أسوأ وأضل سبيلا. لماذا لم تذكر الإمامة في القرآن؟ يقول لك القرآن محرف. يبقى دي المصيبة بقى الجديدة التي اعتقدها الشيعة. شو بقى ترتيب الكلام مش ازاي؟ يقولوا طب ازاي اذا كان ربنا ذكر الصلاة والشهادتين والصيام والزكاة والحج واصول الدين ربنا ذكرها وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لم يذكر الإمامة؟ يقول لك القرآن ناقص وآية الولاية سورة الولاية كلها من أولها لآخرها محذوفة، وإن سيدنا علي كما ذكرنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم منتقل إلى الله جل وعلا عليه الصلاة والسلام، جاء سيدنا علي بالقرآن الحقيقي لأبي بكر وعمر، أول ما فتحوا له فضائح المهاجرين والأنصار قالوا له لا مش عايزين المصحف بتاعك ده بالسلام، وإيه الرد المصحف وفيه كل هذه الأمور، وهذا المصحف بينتقل عند الأئمة إلى أن يأتي القائم المنتظر الحجة المهدي في السرداب كما ذكرنا ليخرج هذا المصحف ويقتل أهل السنة جميعا. واضح الكلام؟ يبقى دي المصيبة بقى لا تنبني على الكلام على الأئمة. وقبل أن نصل إلى هذه المصيبة لهذا الاعتقاد المجرم الآثم وهؤلاء المجرمين الأثمة في اعتقاداتهم، لابد أن نشير كما ذكرنا المرة الماضية إلى الكلام على فضائل الأئمة، فأشرنا إلى فضائل الأئمة بقى، وأشرنا بعد ذلك من فضائل الأئمة إلى قضية العصمة. ذكرنا أن العصمة هذه مبدأها يهودي، أن الشيعة أنفسهم مختلفون في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم في السهو والنسيان مثلا بالذات أو في عصمة الأنبياء كما ذكرنا، ولكنهم متفقون على أن الأئمة معصومون من الخطأ والنسيان والزلل والصغائر والكبائر وكل شيء، وهذه قد ذكرناها في اعتقادات اليهود، أن اليهود لا يعتقدون العصمة للأنبياء، كيف ذكروا عن نوح وماذا ذكروا عن إبراهيم أو وماذا ذكروا عن لوط وماذا ذكروا عن إسحاق وماذا ذكروا عن داود وسليمان والمسيح عليه السلام وماذا ذكروا عن موسى وهارون وغيرهم من أنبياء بني إسرائيل، ومع ذلك يقولون بعصمة الحاخامات عندهم. أنت فاكر النصوص التي ذكرناها في الكلام على عصمة هؤلاء الحاخامات؟ كلام كده مرتب ومختصر، بل ما فهمش فيه من قضية كده. هنشير شوية إلى هذه القضية، ما هي قضية العصمة ومبتدأ هذه المسألة وتعريفها، وبعدين الكلام على كلام على آخر هؤلاء الأئمة وهو المهدي المنتظر. نحن نسوق الكلام على المهدي المنتظر لا لشيء إلا لنبين عقيدة هؤلاء المجرمين وكيف أنها لا تتسق والإسلام في شيء لا تتفق مع الإسلام، من ناحية، ومن ناحية أخرى لنوضح ونوثق النصوص التي أشرنا إليها تباعا في الدروس عن المهد المنتظر وعن خروجه وعما سيؤمن به وعما سيفعله وعما سيحكم به وعمن سيصالح وعمن سيقتل إلى غير ذلك، نوثقه بالنصوص الموثوقة من كتب الشيعة حتى يتضح هذا الاعتقاد لأهل السنة عند سماع هذه القضايا الخطيرة. قلنا احنا في المرة الماضية أن العصمة معتبرة في الإمام لأنه حافظ للشرع، فحاله كحال النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر هذه الأقوال التي ذكرناها في القول بعصمة الأئمة. والقول بالعصمة كما أشرنا فكرة يهودية، وبداية القول فيها أول من تكلم في موضوع عصمة الأئمة وهو استنباط بقى الأهل العلم يقول أول من تكلم في موضوع بقى الإمامة والعصمة والكلام ده، يقول ذهب الإمام تيمية إلى أن القول بعصمة الأئمة إنما ظهر على يد عبد الله بن سبأ. فيقول الإمام تيمية أول ما ابتدعت الغالية مقالتها في الإسلام من جهة بعض من كان دخل، نقول الكلام كما هو، يقول من دخل في الإسلام انتحل التشيع، يبقى أول ما ابتدعت مقالة الغالية في الإسلام من جهة بعض من كان دخل في الإسلام انتحل التشيع. وقيل إن أول من أظهر ذلك عبد الله بن سبأ، وحينئذ ابتدع أي عبد الله بن سبأ القول بأن عليا إمام منصوص على إمامته، وابتدع أيضا القول بأنه معصوم، وذكر بعضهم سواء من الشيعة أو من غير الشيعة هذا الكلام. يقول ابن النديم في الفارس، ابن النديم شيعي أيضا له كتاب في الفارس في فهرس أسماء الناس والكتب، يقول أول من تكلم في مسألة الإمامة هو علي بن إسماعيل النمار، وحاول إثبات النظريات بالحجة والبرهان متابعا علم الكلام، ومن مؤلفاته كتاب الإمامة. وذكر ابن النديم أيضا شخصية أخرى هي هشام بن الحكم، فقال عنه هو الذي فتق الكلام في الإمامة وهذب المذهب وسهل طريق الحجاج فيه وكان حذقا لصناعة الكلام. وهشام هذا من تلامذة جعفر الصادق، وأنه من متكلم الإمامية وكبيرهم، من متكلم الإمامية وكبيرهم. ومن مؤلفاته في الإمامة كتاب الإمامة وإمامة الفاضل إلى آخره. ولهذا استنتج دكتور صاحب كتاب النظريات السياسية في الإسلام ضياء الدين الرئيس ده سني أن هشام بن الحكم أول من تصدى لعقائد الإمامية بطريقة منظمة. يبقى قصتنا هنا بقى أنه أول من تكلم في العصمة الكلام الذي يقال يعني ليس بطريقة منهجية ولا منظمة هو عبد الله بن سبأ من الإمام ده في جزء إلهي، وأنه معصوم، وأنه سيرجع حتى عندما جاءه خبر أن علي عليه السلام قد قتل، قال لا لم يقتل ولو جئتوني بسبعين رأس، يعني برأسه مقتولا سبعين مرة فلا أصدق، إنه فعل مثل ما فعل موسى ذهب إلى ربه وسيرجع. فهو أول من أشار إلى بدعة الرجعة هذه وهذه العقيدة الفاسدة. وأشار كذلك إلى أن الإمام فيه جزء إلهي، وإلى أن الإمام بالتالي طالما كان في هذا الجزء الإلهي فهو معصوم. فهذا هو بداية الكلام. أما ترتيب الكلام على نظام علم الكلام وعلى نظام الأدلة والحجاج والمناقشة فكان ذلك لهشام بن الحكم. عشان كده الشيخ ما بيقول من هذه المقدمة نستطيع أن نقول إن الكلام عن العصمة بدأ من هشام بن الحكم باعتبار أنه أول من قرر عقائد الإمامية في صورة علمية. ولقد ذكر أصحاب الفرق كالبغدادي والشهرستاني عن هشام أنه كان يجيز على الأنبياء العصيان، يجيز العصيان على الأنبياء مع قوله بعصمة الأئمة. هذه التي ذكرنا كيف ما بدأ علل هشام بن الحكم ده، علل هذا القول وهو أن الأنبياء يمكن أن تقع منهم المعصية ولا تقع من الأئمة. قال لأن النبي يوحى إليه فينبه على وجه الخطأ، أن النبي يوحى إليه وبالتالي يمكن أن ينزل الوحي لينبهه على ما وقع منه، أما الإمام فلا يوحى إليه فتجب عصمته. واضح الكلام؟ وإن كان كما ذكرنا حد فاكر بقى طيب الكلام ده، حد فاكر فضائل الأئمة قالوا بعد كده إيه؟ ها؟ من فضائل الأئمة أنهم يوحى إليهم أيضا، مش احنا قلنا كده؟ شم اللي قالوا؟ لما كان جعفر الصادق بيقول إن إيه؟ إن الملائكة بتنزل إليهم بعلم السماء وعلم الأرض وما يتحرك في ذرات الكون، وأنهم يلعبون على بسوطهم ويحضرون معهم الصلاة وينفلون إليهم كل شيء. فاكرين؟ وهذا الكلام إذا يبين كيف تطورت هذه الأفكار، لأن احنا إن شاء الله نبقى درس اللي بعد كده تقريبا إذا انتهينا من هذه المسائل بسرعة نبدأ فكرة بداية التشيع بقى نفسه. مش الناس اللي بتسأل التشيع ده بدأ إمتى وبدأ إزاي وبدأ بمين وإيه الأفكار اللي بدأ بيها، ثم هذه الاعتقادات التي انتهى إليها والتي نعاني منها هذه الأيام على يد هؤلاء المجرمين الشيعة. وقد ذكر مصطفى الشيبي أن هشاما صرح بهذا بعد موت جعفر الصادق فقال ورأى بعد إيمانه بالإمامة وكونها وارثة النبوة أن الإمام أحوج إلى العناية الإلهية من النبي بحكم اتصال الأنبياء بالله عن طريق الوحي وامتناع ذلك على الإمام، فتبنى هشام العصمة وأضافها إلى الأئمة فجعلهم في مقام يستطيعون فيه الصدور عن الحق والصواب دون حاجة إلى الوحي. وهكذا بدأت فكرة العصمة من هشام بعد وفاة جعفر الصادق. وذكرنا كلام تيمية إلى أن القول بعصمة الأئمة إنما بدأ على يد ابن سبع. ماشي كده يقول بقى. وذكر أحمد أمين ده بيزعلانين منه بيقولوا عليه نصيب الورد، كاتب الإسلام المشهور ده لحد أحضره حد يعرفه تعضع الإسلام فجر الإسلام، يقول إنما وجد القول بالعصمة من غلاة الشيعة أولا ولم يكن يسلم به الأئمة الأولون، ثم زاد القول في آخر الدولة الأموية وكانت العصمة مسلكا من مسالك الدعوة لآل البيت. ولذلك يقول هذا القائل معالم الفكر الفلسفي إن فكرة العصمة بدأت من عبد الله بن سبا تبعا لكلام مين؟ كلام الإمام تيمية. فقال والغلاة هم الشيعة الذين اعتقدوا أفكارا لا تتفق مع العقيدات الإسلامية، وأقدمهم فرقة السبائية أتباع عبد الله بن سبا الذي يقال إنه كان يهوديا وأسلم أو تظاهر بالإسلام وكان ينادي بألوهية الإمام علي بن أبي طالب ويبث في أتباعه أفكار يهودية وفارسية وهندية. مثل فكرة تأليه الأئمة، أفكارا مثل فكرة تأليه الأئمة بدعوى حلول قوة إلهية فيهم، وفكرة العصمة أي أن الإمام بما أنه إلهي فهو معصوم من الخطأ. من هذا العرض الذي ذكرنا يتضح لنا أن هناك نظريتين عن بداية القول بعصمة الأئمة. الأولى ترجع الكلام في العصمة إلى عهد الصادق على يد هشام بن الحكم، والأخرى ترجعها إلى عهد علي بن أبي طالب على يد عبد الله بن سابة اليهودي الذي تظاهر بالإسلام ونشر في الإسلام هذه الأفكار والاعتقادات لهدم الدين، سواء كانت أفكارا من أفكار اليهود أو أفكار من أفكار المجوس. وهذا الكلام يقول غير أننا نرى أن العصمة كفكرة إنما وجدت في عهد علي بن أبي طالب والذي نادى بها عبد الله بن سبأ، لظهور بعض العقائد على يد عبد الله بن سبأ كالقول بالوصية، أنه قال عن علي بن أبي طالب إنه وصي النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يوشع وصي موسى، والقول بالرجعة وأن علي بن أبي طالب لم يمت وسيرجع، والقول بأولوية علي رضي الله عنه على الأئمة وأنه أولى بالإمامة والخلافة، ثم قول بأولوياته كذلك، وهذه كله حتى إن الإمام رضي الله عنه حاول الإمساك به ليحرقه فهرب منه، فلا غرابة حينئذ في ظهور القول بالعصمة، لما يقول باب أن الإمام فيه جزء إلهي وأن الإمام سيرجع وأن الإمام هو الوصي وأن الإمام هو الأولى بالخلافة وأنه سب الخلفاء قبل الإمام، إذا بالتالي القول بالعصمة أقرب الأقوال، لأن القول بهذه الأقوال وتلك الاعتقادات أسهل من القول بالعصمة، أو أن القول بالعصمة إنما هو نتيجة طبيعية لأن يقول بأن الإمام فيه جزء إلهي، كما يقول الإمام فيه جزء إلهي فمش ناقص يقول حاجة بقى في العصمة، بل العصمة ده الأمر الطبيعي، رد الفعل الطبيعي لهذه الاعتقادات الفاسدة التي نشرها هذا اليهودي في المسلمين. وإذا كان هذا معتقده فلا أقل من أن ينسب إلى علي رضي الله عنه العصمة. ولقد سبق القول بأن اليهود يعتقدون بعصمة الحاخامات، فإذا كان عبد الله بن سابة يهوديا في أصله فإن القول بالعصمة لا يستبعد عليه، يعني لا يستبعد أن يكون من اختراعه بناء على هذه العقيدة. هذا عن ظهور الفكرة نفسها لظهور فكرة العصمة. أما الصياغة في صورة علمية فيمكن أن نقول قد ظهرت على يد هشام بن الحكم، وبذلك تأتلف النظريتان، بنظرية أن القول بالعصمة ظهر أيام علي بن أبي طالب على يد عبد الله بن سبأ المجوس اليهودي، يبقى ده قول مش بعيد نظرا لهذه الاعتقادات التي نشرها عبد الله بن سبأ في المجتمع المسلم، ودخل من رداء محبة آل البيت وتقديم علي وغير ذلك مما ذكر حتى يحارب الإسلام وحتى يهدمه من داخله، فلا يبعد حينئذ أن يكون قد قال بالعصمة، بل لابد أن يكون قد قال بها كما ذكر ابن تيمية. والأمر الثاني بقى الكلام العلمي بقى المحرر في هذه المسألة إنما كان على يد متكلم الإمامية هشام بن الحكم أيام جعفر الصادق، وبذلك تأتلف النظريتين، يبقى ظهور القول بالعصمة كان أيام جعفر الصادق على يد عبد الله بن سبأ، أما تقرير الأدلة وفتق الحجاج كما يقال هنا كان في عهد جعفر الصادق على يد هشام بن الحكم. طيب احنا نسمع امهات الفرق الشيعية اربعة برضك عشان لما نسمع قائلين بالعصمة، هل كل الفرق بقى عشان لما يجي يسأل السائل هل كل الفرق الشيعية تقول بالعصمة كما تقول كل الفرق مثلا بالمهدية او رجوع الامام المنتظر في نهاية الدنيا؟ امهات الفرق الشيعية اربعة اللي هم الغلاة والكيسانية والزيدية والامامية. من خلال الدراسة لهذه الفرق تبين أن جميعها تقول بالعصمة عدا بعض الزيدية أو العكس، يعني عدا الزيدية وفي من الزيدية من قال بذلك. يبقى كل الفرق الشيعية اللي هي الغلاة منهم أو الكيسانية أصحاب كيسان ذلك أو الزيدية أصحاب زيد بن علي أو الإمامية الاثنى عشرية الجعفرية الموجودون الآن، كل أولئك يقولون بالعصمة عدا الزيدية. وقد ذكر الأشعري رحمه الله الفرق في هذه الفرق، فقال الفرق التي تقول بالعصمة تحت اسم الروافض تشمل الغلاة والكيسانية والإمامية. يقوله اختلف الروافض في الرسول صلى الله عليه وسلم هل يجوز عليه أن يعصي أم لا، وأن النبي قد عصى في أخذ الفداء يوم بدر، فالأئمة أما الأئمة فلا يجوز ذلك عليهم. هذا اعتقادات الشيعة والعياذ بالله تعالى. دول الروافض الأولانيين، الروافض اللي هم نستكمل الكلام. والفرقة الثانية منهم يزعمون أنه لا يجوز على الرسول أن يعصي الله، ولا يجوز ذلك على الأئمة لأنهم جميعا حجج الله وهم معصومون من الزلل. فالروافض أن اختلفوا في جواز المعصية على الرسول إلا أنهم متفقون على عصمة الأئمة. شوف انظر إلى هذه العقيدة الضالة، أنهم يجوزون المعصية على الرسول ويقولون بالعصمة للأئمة. وفيما ذكره شهرستاني، ساعات ناس بتنطقها الشهرستاني، عن عقائد الشيعة في الأئمة ثم استثنائه الزيدية، ما يفهم منه أن جميع فرق الشيعة تقول بعصمة الأئمة ما عدا الزيدية، إلا أن كلام الأشعرية أكثر وضوحا في النص. يقول فمر بنا قوله وأجمعهم القول، يجمع الشيعة القول بوجوب التعيين، تعيين الإمام والنص عليه والتنصيص وثبوت عصمة الأئمة، إلى أن قال ويخالفهم بعض الزيدية في ذلك. يعني الزيدية، يعني احنا نقول القضية بالنسبة للزيدية، يعني كل الشيعة متفقون على هذه الاعتقادات من الاعتقادات المعلومة عندهم، ويخالف بعض الزيدية، ليس كل الزيدية كما ذكرنا المرة الماضية، ليس كل الزيدية يخالفون في هذه الاعتقادات. بعض الزيدية يخالف يقول بما يقول به الباقي، يعني بعض الزيدية يقول بعصمة الأئمة ويقول برجوع المال ويقول بتقديم علي بن أبي طالب على بكر وعمر، يعني يوافق هؤلاء المجرمين على بقية الاعتقادات. أما بقية الزيدية هم مخالفون للشيعة في هذه الاعتقادات في عصمة الأئمة أو في تقديم علي بن أبي طالب على أبي بكر وعمر. نعم. لا، الإمام الشوكاني زيد يعني. نعم. لا، الإمام الشوكاني مجتهد. ولذلك هؤلاء الزيدية الذين قالوا بعدم العصمة بيجي بقى بتاع شبهات حول التشيع، ده اسمه علي عصفور، واحد شيعي يعني، يقول ومن نسب هذه الفرقة إلى التشيع فقد ابتعد أيام بعد عن الواقع، فإنهم خصوا الإمامة في أولاد فاطمة. يعني اللي بيعتقد هذه الاعتقادات يبقى ويقول إن زيدية دول شيعة، لا، يبقى ده أبعد عن الواقع، فقد ابتعد أيام بعد عن الواقع، والواقع لا يقول بأن من يقول بهذه الاعتقادات ليس من الشيعة. يعني عاوز يطلع الزيدية الذين يقولون بعدم عصمة الأئمة أو بحصر الإمامة في أولاد فاطمة، إن الشيعة الاثنى عشرية بيحصروا الإمامة في مين؟ ها؟ سيدنا مين؟ سيدنا علي يعني، بيحصروها في مين؟ أولاد سيدنا علي. ليه؟ طب ما هو نفس الكلام، ويقول أولاد فاطمة ليه؟ طيب ولو قلنا سيدنا علي أولاده يا أبو محمد بن حنفية مش داخل فيه، ابن حنفية أحد أئمة اللي بتنتسب إليه الشيعة، بس ليسوا الشيعة الاثنى عشرية. يبقى الاثنى عشرية يوجبوا الأئمة في أولاد الحسين، إن هم لا يجمعون بين شقيقين في الإمامة في وقت واحد، ولا تجتمع هذه الإمامة إلا للحسن والحسين، ثم بعد ذلك انتفت وصارت كل الأئمة بعد ذلك في ذرية الحسين رضي الله عنه. إنما اللي بيقول بقى بأولاد فاطمة، في ناس تاني بقى من أولاد فاطمة ليسوا من إيه، من ذرية الحسين، من أولاد الإيه الحسن، زي زيد بن علي بن الحسن. بالتالي يبقى اللي بيقول كده يبقى مش اثنى عشري، يبقى الزيدية هم اللي بيقولوا كده، أو أي فرقة من الفرق التي خرجت عن أن يكون الإمامة في أولاد الإيه، في أولاد الحسين. زي الكيسانية، الكيسانية دول بيقولوا الإيه، إن المهدي عندهم هو محمد بن الحنفية، بس بيقولوا بقى بشوية مصائب أخرى هم الكيسانية دول. نقولها الكيسانية بيقولوا بقى القول براجعة الإمام المهدي محمد بن الحنفية وعصمة الأئمة وجوب تقديسهم، ويقولون بتناسخ الأرواح، وهذا اعتقاد كفر، وهو خروج الروح من جسد إلى جسد، يعني تخرج من جسد الإمام إلى الإمام الذي يليه، وكما يقول ويعني ذلك أن روح الإمام التي تحمل العصمة تنتقل إلى جسمه أو إلى جسد الإمام الذي يليه. فالزيدية إذن هي التي انفردت عن بقية الشيعة بعدم عصمة الأئمة، ولقد صرح بهذا علماء الشيعة أنفسهم، علماء الشيعة أنفسهم، إذ يقول محمد بن حسن الطوسي عن الزيدية لا يقطعون على عصمة زيد، ولا يدعون أن من شرط الإمام أن يكون مقطوعا على عصمته. وإذا اللي هو الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد للطوسي، طوسي من أشهر أئمتهم كما ذكر. مش كده الشيخ أبو زهرة بقى لي تعليق على موضوع الزيدية، يقول بقى إيه، أن المذهب الزيدي قد غلبته المذاهب الشيعية الأخرى، حيث أن الذين حملوا هذا المذهب من بعده، أي من بعد الإمام زيد، لا يجوزون إمامة المفضول، فأصبحوا يعدون من الرافضة. لا يجوزون إمامة المفضول، يبقى لا يجوزون إمامة أبو بكر وعمر، وبالتالي يرفضون إمامة الشيخين رضي الله عنهما. وبذلك ذهب من الزيديات الأولى أبرز خصائصها. وعلى ذلك نقول إن الزيدية قسمان، المتقدمون منهم وهم لا يعدون في الرافضة، ويعترفون بإمامة الشيخين أو أبي بكر وعمر، والمتأخرون وهم يرفضونها ويعدون من الرافضة. ولكن كما ذكرنا لا زالت هذه البقية موجودة التي لا تقول بعصمة الإمام، إمام زيد ولا غيره من الأئمة، والتي تقدم الشيخين على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ماشي كده. كفاية. كفاية كده في العصمة ولا نكمل كلام العصمة؟ أنا طبعا مسألة العصمة المسألة المهمة فيها دي ما ذكرناش فيها حاجة، وهي أدلة الشيعة على العصمة، بس دي بقى عايزة طلبة متخصصين بقى شوية، يعني يعرفوا بقى الأدلة، يعرفوا الردود عليها، بحيث إن هو يعرف هذه المذاهب وتلك القضايا التي تعرض عندما تعرض من أقوال الشيعة، يعني يبقى عارف لما يجي يقول له الشيعة إيه الدليل على العصمة، يقول مثلا إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت مثلا، أو إني جاعلك للناس إماما الآية، وبقية الآيات والأحاديث التي تدل على عصمة الأئمة، وكيف رد أهل السنة هذه الافتراءات وتلك الاستدلالات الباطلة على أصحابها، وبينوا فيها الحق وأظهروا التأويلات الفاسدة التي علمنا منهج الشيعة فيها. حد فاكر منهج الشيعة في التأويلات الفاسدة؟ أما إيه ذكرنا شوية آيات قرآنية كده وقلنا تفضلوا شوفوا الشيعة بيحملوا هذه الآيات، كيف يحملون هذه الآيات وكيف يؤولون هذا التأويل اللي هو التحريف بقى والتضليل والتفسيرات الباطنية التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي لا تتفق مع لغة القرآن ولا تتفق مع الواقع ولا تتفق مع الاعتقادات الحقة التي يجب أن يفسر القرآن في ضوئها. يعني نجيب بقى الكلام عن المهدي المنتظر. أنا كنت عايز أحكي القصة المذكورة، وهي قصة المهدي نفسه. إنما دي قصص كتيرة، وهي قصة إيه؟ قصة ولادة المهدي نفسه، عشان نعرف ازاي الشيعة اثبت وجود مهدي ليس موجودا. يعني القصص دي بتقول ايه؟ بتقول ان الامام الحادي عشر هو الامام الحسن العسكري كان عقيم، ده باتفاق مصادر الشيعة ومصادر السنة ومصادر الكفر والمسلمين موجودين أيامها، وأن السلطان أيامها قد شهد على ذلك، وأنه كانت بينه وبين حسن العسكري علاقة مودة لم تكن تستدعي ما بينهما من علاقة أي مشاكل، فشهد السلطان وشهد القوابل وشهد النساء والرجال على أن الحسن العسكري مات ولم ينجب. جيش الشيعة اختلفوا بقى بعد الايه، وهذا دليل البطلان، لو انه لو انجب محدش كان هيختلف يقولوا انجب، بس ده مش هنعتبره امام مثلا زي ما حصل مع جعفر الصادق. حد فاكر الامام جعفر الصادق؟ الامام جعفر الصادق قال الامام بعده وولده اسماعيل، مش كده؟ جه اسماعيل مات في حياة أبيه في حياة جعفر الصادق. يعني الشيعة اختلفوا، قالوا لا الإمام اللي يموت ده ما يبقاش إمام. وجي أبوه عين بعده موسى الكاظم، وجات الشيعة استمسكت بموسى الكاظم، وجات الإسماعيلية استمسكوا بإسماعيل ابن جعفر الصادق. والناس بعد كده اختلفوا هم كده، دي طبيعة الشيعة لأنهم لا يقومون على دين ولا يقومون على أخلاق، فاختلفوا على على من الإمام بعد جعفر الصادق، وطلعت بقى هذه الفرق كلها. حدث نفس الكلام بعد الايه، كان بقى ممكن ان يحدث، يعني طالما في امام وحدث اختلاف، كان ممكن بقى لو الحسن العسكري فعلا ليه ولد كانوا في قالوا لا ده في ولد. وبعدين يختلفون بقى مين اللي هيبقى إمام ومين اللي ما يبقاش إمام ومين الباطل، ويلعنوا بعض ويتبرأوا من بعض كما هي العادة، كما هي عادتهم عندما يحدث خلاف، يبقى دول كفر ودول كفر، ويلعن هؤلاء هؤلاء ويتبرأ هؤلاء من هؤلاء، ويستمر هؤلاء على مسيرتهم، وينفرد هؤلاء بجماعة، وينفرد هؤلاء باعتقادات وأراء وأفكار، وهكذا. ده دليل على بطلان كل هذه القضايا من قضايا الشيعة. لو كانت حقا ما كان هذا الاختلاف. جيب المهدي ده الحسن العسكري كان عقيما، وشهد على ذلك السلطان، وتفرق ميراثه بين عمه جعفر وبين أمه أم الحسن نفسه. ذلك جي الشيعة بقى إزاي يخلو الزمان وتخلو الأرض من إمام الأرض. كانوا مطلعين هم التأليف قبل كده، فاكرين التأليف بتاعت الشيعة بتقول تقول إن الأرض لا تخلو من إمام، وده اللطف العام ولا اللطف الخاص؟ فاكرين لما كنا بنقول الإمامة دي لطف عام، والنبوة دي لطف خاص، واللطف العام مقدم على اللطف الخاص، اللطف الخاص مقدم على اللطف العام. يعني يعني إن الرسول يمكن أن ينتقل إلى الله سبحانه وتعالى، واخد بالك، ويبقى تعاليمه موجودة. أما الأرض لا تخلو من إمام، لأنه لو الأرض خلت من إمام يبقى خلت من لطف الله تعالى، وممن يقوم على على أمور الدين وعلى حماية الدين والدنيا وعلى غير ذلك، وليس ذلك للنبي، لأن النبي يمكن أن يخلفه نبي، أخذ بالك. إنما الإمام إذا خلت الأرض من إمام يبقى ذلك ليس من لطف الله تعالى بأهل الأرض، فوجبوا على الله تعالى لابد أن يكون هناك إمام في كل زمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فاكرين الكلام ده؟ عشان كده الإمامة أهم من النبوة. فاكرين؟ طيب، فجيهم بقى اختلفوا، قالوا طيب ده لازم الأرض يبقى فيها إمام، لأن احنا قلنا لازم يبقى فيه إمام، وأنه ده من لطف الله تعالى بالأرض، أنه لو الأرض ما فيهاش إمام حتى لساخت الأرض وتزلزلت، طالما لم يكن فيها إمام، طالما أنه ما فيهاش إمام يبقى هذا كلام كاذب اللي هم قالوه، فضل الأئمة وبقائهم، وإن الأئمة لازم يوصلوا 12، وإن الأئمة لا بد أن يقوموا بحراسة الدين والدنيا، وإن الأئمة هم مظهر الإلهي لاستمرار الدين وسياسة الدنيا، ولأن الإمامة أصل من أصول الدين، فإذا ما بقاش فيه إمام يبقى من مات وليس له إمام مات على الكفر والنفاق، ومن مات لم يعلم إمام زمانه مات ميتة جاهلية، مات ميتة كفر ونفاق، لازم يجي إمام. دلوقتي ما الإمام اللي في السرداب اللي احنا كنا بنقول له يطلع مش عايز يطلع، ده بيقولوها هو بيقول بقى هو. اسمع بقى الكلام، حال الشيعة بعد وفاة الحسن العسكري، أنا نذكر القصة دي يعني زي ما ربنا بقى يمكننا من القراءة، نقرأ كده بسرعة شوية عشان نخلص شوية، عشان دي روايات جميلة قوية من أساطير بقى. فلما ما لقوش بقى حيلة عملوا إيه؟ طيب حد يفتكر؟ لما ما لقوش حيلة بقى وقال الحسن العسكري مات بقى 11، هيعملوا إيه طيب؟ إزاي الآخر إزاي كل كلامهم هيطلع كذب قبل كده؟ مش كده؟ والكلام على أئمة وفضائل الأئمة وحراسة الأئمة للأرض وللدين والدنيا، هم لطف ربنا، وهم القائمين بأمر الله، وهم اللي يعلمون ما كان وما كان، وهم اللي ما بيموتوش غير باختيارهم، ويعلمون متى يموتون، وأنهم أفضل من الأنبياء وأعلم من الأنبياء. جت الأرض فجأة خلت من الإمام، يعملوا إيه؟ بل لابد من اختراع إمام بقى. جاءت الهيئة السرية بقى أو الجماعات السرية بتاعتهم واخترعوا إمام، إن الإمام دوت كان مولود قبل أبوه ما يموت بخمس سنين، سنة 255 من الهجرية، وإنه اختفى عشان خوفا عليه مش عارف من مين ومن مين، وخوفا عليه من عمه عشان ما يقتسمش ميراثه، طبعا الحاكم قد إيه؟ قد حكم بأن الميراث للعم والأم ما لهمش بقى ما إيه، وشهد بذلك كل أحد في الدنيا. فقالوا لا، ده كان موجود وخمس سنين وحيغيب غيبة صغرى ويغيب الغيبة الكبرى، وإنه لابد حينئذ من إيه، من وجود بقى نصوص تقول كده. يقوموا جايبين بقى حديث ما إيه ما تقلش قبل كده من أيام سيدنا علي لغاية أيامهم. يقول إيه بقى؟ يقول لك سيدنا علي كان قال زمان في الحاجات اللي احنا ما رويناهاش بقى، اللي انتم ايه ما تاخدوش بالكم منها، اللي ما تروتش يعني قبل كده، انه ايه، انه قائمنا لازم ليه غيبتين، غيبة صغرى وغيبة كبرى. اخرب بيتكم. ها؟ اه ده عشان الحديث الوارد، ده حديث صحيح بقى بس مش على كلامه، مش الحديث الوارد، هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الدين قائما إلى 12 إماما كلهم من قريش. ده حديث صحيح على أهل السنة. طب حد فكر تفسير أهل السنة؟ تفسير السيوطي في هذا الحديث أنه ذكر بقى الأئمة، ذكر الأئمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن، ثم ذكر بعد ذلك الأئمة اللي من قريش اللي هم تحققت فيهم شورى الشورى، وتحقق فيهم العدل، وتحقق فيهم القيام بأمر الله تعالى. ألفت عشرة ولم يبقى إلا اثنان، مين بقى الاثنين؟ مين الاثنين لو حد ياخد باله من الحديث؟ قال ولم يبقى إلا اثنان، أحدهما المهدي. ده ليه كتاب اسمه العرف الوردي في أخبار المهدي سيوط. ولم يبقى إلا اثنان أحدهما المهدي. طب اشمعنا يعني اثنين أحدهما المهدي؟ المهدي لازم يبقى أمير المؤمنين وهو الثاني عشر. يقول له الحديث بقى اللي وارد أن المهدي يخرج عند موت خليفة، يبقى الحداشر برضك خليفة من الخلفاء، يخرج عند موته على طول. نعم. بتقول ايه؟ ها؟ في خلاف على منهج النبوة طبعا، ده خلافة المهدي. قول بقى حال الشيعة بعد وفاة الحسن العسكري. بعد وفاة إمامهم الحادي عشر سنة 260 هجرية لم يرى له خلف ولم يعرف له ولد ظاهر، فاقتسم مظهر من ميراثه أخوه جعفر وأمه. جعفر ده أخو الحسن. الحسن ده ابن مين طيب؟ حد فاكر؟ وأمه أم الحسن يعني، كما تعترف بذلك كتب الشيعة نفسها، المقالات والفرق وفرق الشيعة وغيره. يقول وبسبب ذلك انه لم يكن بقى انه ايه كان عقيما الحزن ولم يولد له، اضطرب امر الشيعة وتفرق جمعهم لانهم اصبحوا بلا امام، ولما اصبحوا بلا امام صاروا بلا دين، لان الدين عندهم هو الامامة، وان الامامة هي طريق معرفة الرب وطريق معرفة الرسول وهي الباقي من معرفة الدين. يقول بقى ولا دين عندهم بدون إمام، وده ذكرناه حد فاكر الحديث دي اللي قالوها الكذب بتاعهم، لأنه هو الحجة على أهل الأرض. وقد ذكرنا كذلك أن كتاب الله سبحانه وتعالى ليس حجة عندهم إلا به، إلا بالإمام. هم كانوا يقولون إيه القرآن لا يساوي شيئا إلا بالإمام، عليهم من الله ما يستحقون، وبالإمام بقاء الكون، لا يبقى الكون طالما ليس هناك إمام، إذ لو بقيت الأرض بغير إمام لساخت، يعني لهلكت لدمرت من أولها إلى آخرها. والكلام ده في الإيه، في الكافي للكلين كما هو معلوم، 188-179. وهو أي الإمام هو أمان الناس، ولو أن الإمام رفع من الأرض ساعة، ساعة واحدة بس، لماجت بأهلها كما يموج البحر بأهله. يعني حصل فيها الزلزال الضخمة دي، ولكن الإمام والمصيبة التي حدثت مات بلا عقب، وبقيت الأرض بلا إمام، ولم يحدث شيء من هذه الكوارث التي تقول عليها الشيعة. الشيعة عملت لنا الكلام ده كله، مات الإمام ولم يحدث إيه، ولم يكن هناك ما حدث. فتحيرت الشيعة واختلفت في أعظم أمر عندها، أعظم أمر عند الشيعة هو الإمامة، وهو تعيين الإمام. فافترقت إلى 14 فرقة كما يقول النبختي. النبختي ده الكتاب اسمه فرق الشيعة، وكما يقول المفيد في الفصول المختار، أو 15 فرقة كما ينقل القمي. قمي طبعا عارفين من إيه، من المقدمين ومن أصحاب الأصول عندهم كما ذكرنا، ابن بابهوي القمي، وهم من الاثنى عشرية، وممن أي القمي والنبختي ممن عصر هذه الأحداث، يعني ممن عصر وفاة الحسن كما ذكرنا، حسن ده ابن علي الهادي بن محمد الجواد بن علي الرضا بن جعفر الصادق. المهم إذ هما من القرن الثالث، فمعلوماتهما مهمة في تصوير ما آل إليه أمر الشيعة بعد الحسن. ومن بعدهما زادت الفرق كذلك، فاشتدت الفرقة واتسع الخلاف، حيث يذكر الشيعي والمسعودي المتوفى 346 ما بلغه اختلاف شيعة الحسن، ما بلغه اختلاف شيعة الحسن بعد وفاته، وأنه وصل إلى 20 فرقة، فما بالك بما بعده. ذهبت هذه الفرق مذاهب شتى بقى في أمر الإمامة، فمنهم من قال إن الحسن بن علي حي لم يموت، الحسن نفسه بقى اللي هو 11، وإنما غاب وهو القائم، هو ذا الإمام المهدي المنتظر، ولا يجوز أن يموت، ولا ولد له ظاهر، لأن الأرض لا تخلو من إمام، يبقى ما ماتش. فوقفت هذه الفرقة على الحسن بن العسكري، الحسن العسكري، وقالت بمهديته وانتظاره كما هي العادة عند الشيعة بعد وفاة كل إمام تدعي إمامته، كل إمام يموت تدعي إمامته، مفيش إمام بعده، يجوا واقفين وقايلين هو ده الإيه، الإمام ما ماتش وحيرجع. وذهبت فرقة أخرى إلى الإقرار بموته، عشان بقى إيه نعرف الباطل اللي اتقال. ولما إيه يظهر فرقة من الفرق وتقول بموت الحسن العسكري، ولكنها زعمت أنه حي بعد موته، ولكنه غائب وسيظهر، بينما فرق أخرى حاولت أن تمضي الإمامة من الحسن إلى أخيه جعفر، وأخرى أبطلت إمامة الحسن نفسه لموته عقيما، يقولوا بقى الإمام اللي يموت ملوش ولد يبقى لم يكن إماما، لأنه من شرط الإمامة أن تمتد هذه الإمامة من ذلك الإمام إلى أكبر أولاده كما ذكر. أما الاثنى عشرية بقى بتوعنا دول اللي احنا فيهم بتوع الضلال بقى، اخترعوا لنا بقى قصة من قصص ألف ليلة وليلة على رأي الدكتور اللي بيتكلم ده، وزعمت بأن الحسن العسكري له ولد، وقد أخفي أي هذا الولد أخفي مولده، وستره أي أبوه ستر أمره لصعوبة الوقت وشدة طلب السلطان له، فلم يظهر ولده في حياته ولا عرفه الجمهور بعد وفاته. يا سلام، يقول لك لا الواد حد شافه في حياته ولا الجمهور عرفه بعد وفاته، يبقى في حد اسمه كده؟ طيب يعني ده أشبه، مش أشبه ده، ده الخيال. لما تقول لي انت ايه ده، كان عندي ولد اتولد محدش شافه وهو مولود، وبعدين لما مات محدش عرفه بعد الراجل ما مات، يبقى كان في ولد اصلا. يقول ويقابل ذلك اتجاه آخر يقول إن الحسن بن علي قد صحت وفاته كما صحت وفاة أبائه بتواطؤ الأخبار التي لا يجوز تكذيب مثلها، تكذيب مثلها، وكثرة المشاهدين لموته، ده الناس شافوه وهو ميت وراح ودفنوه كل حاجة، هي دي محتاجة يعني أخبار دي لا تتواطأ على هذا الكاذب. وتواتر ذلك عن الولي له وعن العدو، وهذا ما لا يجب الارتياب فيه، لا يجوز الشك فيه. وصح بمثل هذه الأسباب أنه لا ولد له، فلما صح عندنا الوجهان ثبت أنه لا إمام بعد الحسن بن علي، وأن الإمام انقطعت كما جاز أن تنقطع النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك جائز أن تنقطع الإمامة، لأن الرسالة والنبوة أعظم خطرا وأجل، والخلق إليها أحوج، والحجة بها ألزم، والعذر بها أقطع، لأن معها البراهين، فكذلك يجوز أن تنقطع الإمام. وقطعت كذلك فرقة أخرى بموت الحسن بن علي وأنه لا خلف له، ولكنها قالت إن الله سيبعث قائما من آل محمد ممن قد مضى، إن شاء بعث الحسن بن علي وإن شاء بعث غيره، ونحن الآن في زمن فترة انقطعت فيه الإمامة. وهكذا تضاربت الأقوال واختلفت الاتجاهات، وبلغت الحيرة في تلك الفترة أن اختار بعضهم التوقف وقال نحن لا ندري ما نقول في ذلك وقد اشتبه علينا الأمر. هذا الكلام في فرق الشيعة والمقالات والفرق، ولعل القارئ يعجب من ذلك الإصرار على القول بإمامة أحد من أهل البيت حتى ينكرون موت من مات، يعني مصممين أشد التصميم على أنه لابد أن يكون هناك أحد من أهل البيت إماما، لدرجة أنه ينكر أنه في حد مات، وصلت إلى هذه الحالة، أو يدعون أنه حي بعد موته، أو يخترعون له ولدا لمن لا عقب له، وقليل منهم من ثاب إلى رشده لما انكشف له الغطاء بموت الإمام عقيما فترك التشيع وقال بانقطاع الإمامة ورجع إلى شؤون حياته. ولعل هذه الفئة هي التي تتشيع عن صدق، فلما تبين لها الأمر وسقط القناع رجعت عن ذلك التشيع وعن هذه الضلالات. إن أهم سبب لهذا الإصرار يتبين من خلال اختلاف هذه الفرق ونزاعها فيما بينها للدفاع عن رأيها ولتفوز بأكثر الأتباع، حيث إن كل طائفة تنادي بمهدي لها وتكذب الطائفة الأخرى، ومن خلال تلك الخصومة تتسرب الحقيقة. لنستمع مثلا إلى ما ترويه الاثنى عشري التي تقول بالغيبة والوقف على الابن المزعوم للحسن العسكري في كشف حقيقة دعوة الطائفة الأخرى التي تقول بالغيبة والوقف على موسى الكاظم، تقول مات أبو إبراهيم وهو موسى الكاظم يعني، وليس من قوامه أحد إلا وعنده المال الكثير، وكان سبب ذلك وكان ذلك سبب وقفهم وجحدهم موته طمعا في الأموال، وكان عند زياد بن مروان 70,000 وعند علي بن أبي حمزة 30,000، وجاءت روايات أخرى بهذا المعنى تكشف ما خفي بقى. يبقى إيه السبب بقى في كل هذه الأمور؟ إن ده مات وجوه مطلعين فاتشين السر، لا ده ما ماتش، ودول قالوا لا ده في ولد وده في عاقب، قال كل هذه الأمور لأن هؤلاء كان عندهم هذه الأموال من أموال التي يجبونها ويأخذونها من هؤلاء الرعاع الأتباع الغشب، يأخذون منهم هذه الأموال باسم حق الإيه؟ حق الإمام، وكانت هذه الأموال عند إيه؟ عند هؤلاء القوامين عندهم المتبعين اللي هم الأبواب، يعني اللي هم طريق الإيه؟ طريق الإمام. فإذا قالوا بموت الإمام يأخذون منهم هذه الأموال ويتفرق هؤلاء الأتباع لغيرهم، قالوا لا الإمام ما ماتش وأبقوا على هذه الأموال عندهم، وادعوا الغيبة للإمام وأنه سوف يرجع وأنهم يجمعون الأموال باسمه، وأن كل اللي عاوز أي حاجة أو سؤال أو حاجة يكتب بس ورقة الصك وهم يدخلون الإمام في السرداب ويبعث له الإجابة بس يدفع المعلوم، وقعدوا يجموا فلوس بناء على هذه الاعتقادات الفاسدة التي ملأت التاريخ بهذا الضلال المبين. وهكذا تدور عمليات النهب، تدور عمليات النهب والسلب، والضحية هم أولئك السذج المغفلون الذين يدفعون أموالهم إلى من زعموا أنهم نواب الإمام في بلدان العالم الإسلامي والذين استمرأوا هذه الغنيمة الباردة فظلوا يذكون في أنفس الناس محبة آل البيت واستشعار الظلم لآل البيت والحديث عن محن آل البيت والمطالبة بحق آل البيت ليفارقوا الأمة وليتخذوا من هذه الأموال التي يجمعون وسيلة لتغذية جمعياتهم السرية التي تعمل على تقويض كيان دولة الإسلام. ولعل من أسباب القول بالمهدية والغيبة تطلع الشيعة إلى قيام كيان سياسي لهم مستقل عن دولة الإسلام، وهذا ما حدث فعلا. الدول التي قامت من دول الشيعة واستقلت عن الخلافة وحاربت الخلافة، ولم نسمع عن الشيعة أنهم يوما ما حاربوا الروم أو فتحوا بلاد السند والهند وغيرها من البلاد، وإنما كان كل همهم أن يستولوا على بلاد أهل السنة وأن يقتلوهم وأن يذلوهم وأن يرفعوا فيهم راية التشيع والكفر والإلحاد وإظهار هذه المؤسسات والجمعيات السرية التي تعمل على هدم الدين. نشوف بقى القصة بقى، قصة انقطاع الناس بقى. في مسألة اللي هي مسألة الباب بقى، ان هو ايه بيسموها نواب الإمام، ودي قصة من القصص برضك الجميلة، ان نواب الإمام في الغيبة الصغرى كانوا 4، كل واحد يموت يولي إمام بعد نائب بعد، والنائب دوت هو اللي بايه بياخد الايه الرقاع. لو حد يسمع على نظرية الرقاع بتاعت الشيعة دي، انه الإمام موجود في السرداب. حد شاف صور الشيعة الأيام ديت اللي بيروحوا عند المكان بتاع السرداب ده ويحطوا الورقة في الشق كده وتجي لهم وينتظروا ان الإجابة تيجي؟ حد شافها؟ فذلك ما كانوا يفعلون مع النواب اللي هم الحرمية واللصوص الذين قالوا بوجود الإمام وأنهم يقابلون الإمام وأنهم هم الواسطة والسفراء، بيسموهم السفراء بين الناس، بين محب آل البيت يعني وبين الإمام، وأنهم يوصلون له الأموال ويوصلون له الرسائل ويأتون منه بالإجابات والمشورات المطلوبة بحسب ما يدفع الدافعون. كل اللي يدفع يجيله الرقعة، بحس أنه ما بيدفعش ويقدم ورقة كده وما بيجيلوش أي إجابة ولا أي أسئلة، لازم يكون هذه الإيه وممهورة بقى بالإمضاء، إمضاء الإيه الإمام نفسه. وهذه الرقاع سموها الرقاع في كتب الشيعة المحدثين الخميني وغيره مقدمة على الأصول عندها. الرقاع دي اللي بيسموها ممهورة يعني ممضية من الإمام الثاني عشر المهدي يعني، مقدمة على الأصول يعني، ولا كفل الكلين ولا غيره، كل كان طالما جت الورقة اللي عليها إمضة الإمام كله يسجد لهذه الورقة، وأنه ما فيها وحي إن هو إلا وحي يوحى كما هو معلوم عندهم، ولا يرد ما فيها من قول ولا من وصية ولا من إجابة على سؤال ولا من فعل كذا ولا من قول كذا ولا من تدبير كذا ولا من قتل كذا ولا من موت كذا ولا من إمهال كذا ولا إعطاء كذا ولا تصرف، ولا يستطيع أحد أن يرد هذه الرقاع. وهذه الرقاع مقدمة كما ذكرنا على الأصول التي أساس عليها مذهب الضلال. اسمع بقى قصة ألف ليلة وليلة بقى في الايه، يعني ان شاء الله انه نعود يمكن لهذه القضية، انما نسمع بقى قصة ألف ليلة وليلة اللي هي بتاعت ازاي المهدي ده جه. يعني بعد ان اثبتوا انه المهدي ده مات، الحسن العسكري اللي هو الحادي عشر مات، وانه لم يعقب ولدا، وان ميراثه قد تقسم بمعرفة الايه العدو والولي والسلطان والقاضي والقاصي والداني، ولم يكن له من يرثه إلا أخوه جعفر وأمه. اسمع بقى يقول لك لا إزاي ما حصلش ده، كان فيه المهدي كان موجود وبقاله 5 سنين مولود، واسمع القصص اللي وردت عشان تتأكد ان كان في واحد اسمه محمد بن الحسن العسكري وانه له الغيبة الكبرى والغيبة الصغرى، ودي كل هذه الكرامات التي ليست للأنبياء ولا للمرسلين. يقول لك بقى قصة المهدي في كتب الشيعة، طبعا الشيعة اللي هم العوام السذج دول اللي هم بيسموها كائنات السذجة اللي بتسمع كل حاجة وتصدقها وتدفع الفلوس، ده بيسموها كائنات السذجة. يقول بقى قصة المهدي كتب الشيعة قصة غريبة. نسج الخيال خيوطها وبلغ مداه في صياغة أحداثها وتحولت إلى أسطورة كبرى لا تجد إلى العقل منفذا، لا علاقة لها بالعقل ولا في الفطر السليم قبولا، حتى أنكرتها أكثر الفرق الشيعية التي عاصرت ولادتها. نعرض الخطوط العامة بدأ من اختيار بقى الحسن نفسه اللي هو ما إيه ملوش ولد ده، إن هو كيف اختار أم المهدي نفسها. يقول بقى إلى ولادة المهدي، إلى اختفاء المهدي، إلى عودته، إلى سيرته. أما اقتران الحسن بأم المهدي، الحسن اللي هو أبو المهدي بقى، المهدي اللي ما تولدش، اسمع بقى أي أبوه اقترن بأمه إزاي وتولد إزاي وهو أصلا ما تولدش. يقول لك بقى صغت كتب الشيعة أحداثه بما يشبه قصص ألف ليلة وليلة، فاختيار الحسن الجارية التي ينسبون لها الولد قد تم كما تصوره كتب الشيعة عن دراية بالغيب المستور. فهو يبعث، يعني الحسن 11، يبعث خادمه لسوق بيع الجواري، إن أسواق بيع الجواري موجودة في بغداد، ويعطيه أوصاف الجارية اللي هيشتريها له، ويعطيه نوع لباسها، لابسة إيه، هي شكلها إيه ولابسة إيه، ويقول له الكلام الذي ستنطق به أثناء البيع. يقول له أول ما تقول لك كذا وكذا يبقى هي، هتشوفها شكلها كذا ولابسة كذا، وأول ما تكلمها هتقول لك كذا وكذا وكذا، وما يحدث أثناء المساومة. ويرسل معها معه مع الذي يشتري الجارية كتابا لها لهذه الجارية أم المهدي يعني الذي لم يولد بالرومية، يكتب لها أي كتاب بالرومية بلسان الروم يعني، ما أن تنظر إليه حتى تبكي بكاء شديدا وتتمسح به، تتمسح بالإيه وتتمسح به بالكتاب. وحينما يبقى الخادم راح هو بقى أول ما شاف بص كده في الإيه، قال لي في الجواري اللي هيتباعه لا مين الجارية دي، بيسموها إيه النرجس مرة وسوسن مرة، أسماء كده غريبة. يقول له بقى أول ما هتشوفها هتعرفها بشكلها ولابسة كذا، واخد بالك، وأول ما هتكلمها هتجي لك كذا وكذا وكذا وكذا، يبقى هي دي. طب وكان ليه التعب ده كله؟ طيب المهم يعني شوف القصة، عشان الشيعة طبعا شايفين شوية رعاع، قالوا لهم ان في مهدي، لا ده الراجل ما ماتش، والراجل مات، لا الراجل مات لي ولد، لا الراجل مات ملوش ولد، لا ده لي ولد، وتعالوا اسمعوا القصة من أولها أو. ده كلام بتاع الأولية، ده بتعلم الأئمة، ده كلام لا يأتيه الباطل بين يديه من قبل، والجهل السذج صدقوا الكلام ويقتلون عليه. انت تقدر تيجي تقول له لا ما كانش كده، حسن العسكري كان عقيم ولم يولد له، يقتلك على طول. واللي بيقول كده بيتقتل. لما جه البرقعي ده آية الله العظمى البرقعي وقال لهم الكلام ده مخالف للعقل وما حصلش، ده الناس شاهد ان الراجل مات واخوه وامه اللي ورثوه، طب بقى في حد هيورث؟ طب وهيورثوه ليه؟ طب هو كان مخبي ابنه ليه؟ ده كان صاحب الخليفة، هو صاحب الخليفة صاحبه كده كده، هيخبي الواد دي. طيب انتوا مش بتقولوا ان لازم الامام يكون عنده كل حاجة ويظهر وهو امان الدنيا، وهو لازم يكون معاه العلم، ولازم يكون معاه علم السماوات والارض، وان الدنيا والاخرة بتاعته، وان هو اللي هيدخل الجنة ويخرج من الجنة ويدخل النار ويدي النار. طب ازاي يسيب الناس كده حيرة كلها كده في الدنيا؟ المهم جاهم ضربينه بالنار. ضرب البطاعي ده بالنار وهو بيصلي في البيت بتاعه، وبعدين يا ربنا ستر عليه وما ماتش، ونقلوه المستشفى. الدكتور قال له بسرعة امشي من المستشفى عشان جه أمر عدم علاجك عليها. ده الحرس الثوري الإيراني بتاع الخميني اللي عمل فيه كده. فجه مروح الرجل وهو مضروب بالنار، وخدوه أتباعه عشان يعالجوه بره قبل ما يتقتل. بعد كده جابوه وهو بردك لسه، وخدوه سجنوه ومات في السجن. قالوا ايه قتلوه تاني هو، واداله كتاب معاها قال الجارية، جارية الحسن العسكري الامام الدنيا، كاتب لها ايه كتاب بالرومية. قال اول ما شافته قعد تعيط، طب انتوا عارفين بعض من زمان، طب هو سبتها تتباع في السوق ليه بقى، وسبت الواد يتفرج على ام المهدي ازاي طيب، ويشوف اوصافها حاول ويشوف هدومها ويشوف شكلها ويسمع منطقها. يقول لك بقى وحين يعجب الخادم من كل ذلك تكشف له عن هويتها. هي دي اللي بقول عليها الشيخ بقى ده افلام الف ليله وليله، وانها مليكة بنت يوشع بن قيصر ملك الروم، وتسرد لها قصة حياتها، تسرد له للخادم قصة حياتها، ووقوف الكوارث امام زوجها من خطابها، وأنها رأت في منامها، لازم بقى تكملة الحبكة يعني في الفيلم اللي دخلوا فيه بدر، يقول لك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يخطبها من المسيح وقال له يا روح الله جئتك خاطبا من وصية كشمعون، ليخطب سيدنا الرسول من شمعون، شمعون الجبار، فتاته مليكة لابن هذا وأومى بيده إلى أبي محمد يعني الحسن العسكري. الشيعة يسقفوا بقى ويعيازوا. ثم تتتابع الرؤى عليها حتى تزورها في المنام أم الحسن العسكري. بعت لها أم وردك في الإيه في الرؤية. طب بعتها لها في الرؤية إزاي؟ ومعها مريم بنت عمران وألف وصيفة من وصائف الجنان، جاب لها وصائف الإيه الجنة ومريم بنت عمران وأم الحسن العسكري، ويلا يروحوا يزوروها بس يزوروها في المنام. طب إزاي أنا عايز أبعت واحد في المنام، أبعته إزاي طيب؟ إيه؟ ما عاوز واحد يبعت واحد في المنام يبعته إزاي؟ يعني نقول للواحد تعالى روح لده في المنام هيجيله؟ يقول بقى فتتعلق بها أم المهدي وتبكي وتشكو إليها امتناع الحسن العسكري من زيارتها، لكن أم الحسن قالت لها إن ابن محمد لا يزورك وأنت مشركة بالله. يا حول ولا قوة. طب البراق ده سيدة مريم ليه؟ طب الرسول من قبلها بشوية مش هو خطبها من شمعون الجبار؟ كلام. ثم تمضي أحداث القصة حتى تسلم بتأثير هذه المنامات، كل ما يجي لها شوية في المنام يكلموها شوية، ثم شافت الرسول، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني، ولا أم الحسن عسكر فما أسلمتش غير بقى إيه ما تتبعت الرؤى من أم الحسن فتبدأ زيارات الحسن العسكري لها بقى في الأحلام. أول ما أسلمت يطلع لها من بقى في الحلم حسن العسكري. ثم تزغو قصة وقوعها في أسر المسلمين واختيارها لاسم نرجس إخفاء لحقيقتها، ثم طلبوها من مالكها ألا يبيعها إلا لمن ترضى، وهو الذي يحمل المواصفات التي أوحي إليها بها في المنام. قال هي تقول كده لسيدها بقى، تقول لا. ثم تلتقي بعد ذلك بالحسن ولا تجد أي غرابة في لقائه، فهي عارفة بقى في منامه كان بيزورها وكده، وتتصل به قبل ذلك من خلال الرؤى، لأنها تعرفه وتتصل به قبل ذلك من خلال الرؤى والأحلام، فيزفه لها البشرى بولد يملك الدنيا شرقا وغربا ويملأ الأرض قسطا وعدلا. أما حمله بالمهدي بقى فهو أغرب وأعجب، إذ لم يظهر عليها أثر الحمل، مع أن حكيمة بنت محمد، ودي لي صاحبة القصة بقى من أولها لأخرة، محمد بن علي بن موسى بن جعفر الصادق، هي كما يقولون حاولت التثبت من حملها فوثبت إليها فقلبتها ظهرا لبطن فلم ترى فيها أثرا للحمل. حكيمة ايه دي بنت محمد بن علي ابن موسى الكاظم، يبقى تبقى مين بالنسبة للحسن العسكري؟ حكيمة بنت محمد حسن، يبقى ايه الحسن العسكري ده ابن علي ابن محمد، تبقى طلع له ايه عميته. فجت مسكها قلبها بطنا لظهرا وظهرا لبطن فما لقتش فيها أي أثر للحمل، وعادت إلى الحسن وأخبرته، لكنه أي الحسن أكد لها وجود الحمل وقال لها إذا كان وقت الفجر يظهر لك الحبل. الحبل حامل يعني. والأغرب من ذلك ما رأيش كلام ده بيروز، أن أم الولد نفسها حتى ليلة ولادتها لم تعلم بأمر حملها، حتى قالت لحكيمة يا مولاتي ما أرى بي شيئا من هذا، يعني ليس بي شيء من مما يقولون عليه، لا حامل ولا أثر حامل ولا طالق ولا أي حاجة. ويبدو أن نفي ظهور أثر الحمل عليها هي حيلة أو محاولة للتخلص مما ثبت لدى الشيعة من قيام جعفر أخي الحسن العسكري بحبس نساء الحسن وإمامه بعد وفاة الحسن لاستبرائهن، حتى ثبت القاضي والسلطان براءة أرحامهن من الحمل، وتم بعد ذلك قسمة ميراث الحسن. يعني السلطان يامها لم يقسم ميراث الحسن إلا بعد أن حجز كل نساء الحسن وجوار الحسن كلهم لاستبراء الحمل. فلما استبرأوا حمل كل الجواري واللي شكوا ان فيها حمل اعيدوها واعيدوا عندها النساء والجاريات عشان يشوفوها، عشان السلطان ما يديش الميراث لجعفر، وانما يبقى الميراث لمن يولد للحسن، مش كده اللي هو الحادي عشر، يعني لمن يولد له. فلما استبرأوا ارحام النساء وارحام الجواري وكل ذلك حدث، يعني استبرأوا كل ذلك ولم يتبقى شيء في إثبات الحمل، وانتفى الحمل بتوقيع السلطان والقاضي والقوابل، يعني اللي هي بتولد اسمها القابلة اسمها داية يعني، وكل ذلك لم يحدث، قسموا الميراث على العامة كده كل الناس عارفة. لذلك قال من قال من الشيعة لا الحسن ولد عقيم، هو لا كان عقيما ولم يولد له، ومش هنغلب بقى نفسنا وحرام عليك، وده ممكن تواطؤ الكلام ده على الكذب. اسمع بقى القصة، بيقول لك لا هل هو مرضوش يعملوا كده عشان خايفين من جعفر بقى اللي هو أخو الحسن، إذا كان هو كان مستني الراجل، طب الحسن ده مش إمام الحادي عشر، يقول لهم بقى الإمام الحادي عشر ده راجل طيب وأخوه يعني الشيطان الرجيم، طلعوا بقى على أخوه ده إن هو كان خايف من هو الميراث، الحسن بقى كان خايف قال من أخوه، وإن أخوه ده طلع قال له ده أخوه بقى ده طلع حرامي وسكير وكاذب. عشان كده اللي بيقرأ بقى يقرأ في كتب الشيعة يسمع كلمة جعفر الكاذب، جعفر الكاذب اللي هو مين بقى اللي هو عم المهدي، يقول لهم ده من أهل البيت وأخو الحسن والحادي عاشر وأبو المهدي، يطلع اسمه جعفر الكاذب يا كذابين، ده كله عشان تقولوا ان الحسن كان خايف من جعفر الكاذب ده فخبى الحمل. اذا كان الرجل كان واقف بنفسه عاوز يطلع اي حمل وما يقسمش الميراث وما رضيش يقسم الميراث خوفا ان يكون هناك حمل، ولم يرتضي ذلك حتى استبرأت كل الارحام الموجوده في بيت الحسن ولم يثبت اي حمل لاي منهن، حينئذ قسم السلطان الميراث. ها ازاي بقى حتى الشيعة زعلانين يقولوا ازاي بس يبقى من ذرية الرسول وتقول عليه سكير وكاذب ومش عارف ايه وايه، الفاظ بقى من السودة حتى سمي جعفر الكاذب في مقابلة جعفر إيه؟ جعفر الصادق. أنا بس عايز أقرأ لكم الحاجات دي عشان تسمعوا بس الإيه؟ الكائنات الساذجة ديت والكذب والضلال، عشان نعرف قصة إن مفيش مهدي أصلا، وإن ده معناه في النهاية إن هؤلاء المجرمين الموجودين الآن في حكم إيران يعلمون ذلك جيدا، بقى القصص دي المختلقة دي تدخل في دماغهم، الحرامية النصابين بتوع الخمس وبتوع المتعة عارفين عارفين ما اللي خلى الخميني يقوم بالثورة. يقول لك ما هو المهدي اصل ممكن يقعد آلاف السنين قبل أن تقتضي الحكمة الإلهية خروجه، هنقعد كده؟ هذا يا سيدي لا ما نقعدش كده، مش معقول، يلا نعمل ثورة ونقوم ونمهد لوجود المهدي اللي مش جاي، ويبقى حينئذ نقوم احنا بقى بالايه؟ بهدم الدين وقتل السنة كما هي بروتوكالاتهم، بروتوكالات حكماء صهيون، حكماء آية قم يعني. وهذه الرواية التي تنفي تبين أمارات الحمل حتى الأم الوليد تثبت في آخرها ما ينقض هذا الزعم. شوف بقى كل ده، جت الرواية بتقول ايه؟ لا ده كان كل ده تضليل، يعني كل ده كان تقية. قال له ليه؟ قال له تصدق ده المهدي كان بيتكلم في بطن امه. تفضل يا عم، ده كان بيتكلم في بطن اهو. تقول بقى ايه؟ ان المولود كان ده الكلام ده في اكمال الدين بتاعه، ان المولود كان يتكلم وهو في بطن امه، حتى قالت حكيمة، حكيمة بقى اللي هي عمة الحسن، فاجابني الجنين من بطنها يقرأ مثل ما اقرأ وسلم علي. ازيك يا جد؟ ما جدته بقى حكيمة تبقى جدته حكيمة دي، عم تابوه قال بيقرأ، عمال يقرأ قرآن الرجل ومشغل في أعمال التقوى وهو جوه. وكذلك يروي الطوسي عن حكيمة نفسها أنها قالت حينما استدعاها الحسن إلى بيته، حسن بقى بعت لعمته جاد للإشراف على ولادة المهدي من جاريته، فقالت جعلت فداك سيدي الخلف ممن هو، يعني انت هتخلف من انهي واحده فيهم؟ قال من سوسن. انا فاكرين اسمها ايه؟ اسمها نرجس. تقول فاضرت نظري فيهن فلم ارى جاريه عليها اثر غير سوسن، يعني بصيت في الجواري كده فما لقيتش مين عليها أثر الحمل إلا مين؟ إلا سوسن. فهي في هذه الرواية، حد واخد باله من الرواية الأولانية؟ الرواية الأولانية قالت إيه؟ إن قفزت إليها وإيه؟ قلبتها ظهرا لبطن وبطنا لظهر فلم ترى عليها أثر الإيه؟ أثر الحمل. قال هنا كده من أول نظرة شافت عليها إيه؟ أثر الحمل، بس على مين؟ ها؟ على سوسن. ديك هاي على ايه؟ يقول بقى ففيها، فهي في هذه الرواية تدرك حملها بمجرد النظر اليه. وفي رواية ابن بابويه القمي تقلبها ظهرا لبطن فلا تجد اثر، وهنا تسميها سوسن وهناك تسميها نفس، كما تسمي بعض رواياتهم تسميها يعني باسماء اخرى، وكل يضع كيفما شاء، كل واحد ده بيحط الأسماء اللي هي عايزها، تطلع سوسن تطلع نرجس تطلع اللي تطلع، هو ما فيش أصلا حد اسمه كده، ما فيش حد اسمه لا مهدي ولا جاي من سوسن ولا جاي من غير سوسن. لذلك يقول، واسمع بقى بقية الايه الأفلام ألف ليلة وليلة اللي الراجل بيقول عليها. وحينما ولد بقى المهدي، جاب بقول لك سقط من بطن أمه جاثيا على ركبتيه رافعا سبابتيه إلى السماء، ثم عطس فقال الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله. يقول بقى ايه الكلام ده؟ هو ده ايه؟ ده الغيبة للطوسي. الطوسي زي ما قلنا من أحد المصادر بتاعتهم اللي ما حصلش. الطوسي ده كان معاصر لل كما ذكرنا للبتاع ده، لهذه الأيام التي مات فيها الحسن العسكري التي ولد فيها هذا المهدي الجميل ده. نقول بقى تكملة الكلام بقى، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله. زعمت الظلمة أن حجة الله ضاحضة، ولو أذن لنا في الكلام لزال الشك، اللي هو بيقول كده. وفي رواية أخرى أنه سقط ساجدا لله وهو يتشاهد ويدعو بقوله: اللهم أنجز لي ما وعدتني. استغفر الله العظيم، أعيد اللي لسه إيه متولدش ولا اللي لسه مولود، أقول اللهم أنجز لي ما وعدتني. ثم عرج بهذا الموعود، بهذا المولود قصدي، إلى السماء بواسطة طيور الخضر. أول ما نزل وساجد وتشهد وقال لله تعالى أنجز لي ما وعدتني، وعطس وحمد ونزل، مش عارفين طبعا نزل جاس على ركبتيه ولا نزل ساجد، المهم أو هو نزل جاس على ركبتيه وبعدين ساجد وبعدين عطس وبعدين قعد يدعي، كل ده مش مستبعد على الشيعة. ثم عرج بهذا المولود إلى السماء بواسطة طيور خضر، وحينما تبكي الأم نرجس، رجعنا تاني اسمها ايه، لقيت نرجس بقى دلوقتي، خوفا على ولدها، يجيبها الحسن اللي هو أبو المهدي يعني بقوله: سيعاد إليك كما رد موسى إلى أمه. طبعا المفروض الناس بقى بتسقف في الفيلم ده، هما بيعملوا الحاجات دي أفلام، الشيعة بيعملوها أفلام فعلا، بيمثلوا أفلام مقتل حسين معرفش إيه، والناس بقى تعيط وتسقف وتضرب بالجنازير وتضرب، مش هو ده بيعملوها كده بردك فيلم ويقعدوا يقولوا الكلام ده. اسمع بقية الضرار. أما نموه بقى محمد المهدي فهو مخالف تماما لسنة الله في خلقه، وخارج عن النواميس الطبيعية التي يخضع لها الكائن الحي بأمر الله. يصور ذلك الخبر المروي على لسان حكيمة. كل قصة المهدي دي في الدنيا ما جاتش غير على لسان واحدة اسمها حكيمة بس. يعني ما تسأل أي حد من الشيعة تاني مين أخبار المهدي جات عند مين، يقول لك عند الحاجة حكيمة دي. طب مين اللي قال إن هي ولدت، يقول له هي. طب هي ولدت سوسن ولا نرجس، يقول لك اللي هي ظهر عليها الحمل واللي ما ظهرش عليها الحمل. هي هي. طب نرجس هي سوسن، يقول له لا سوسن هي نرجس. يعني يقول له بقى شوف النمو بتاعه بقى. جت حكيمة قالت ايه، حيث تقول: لما كان بعد 40 يوما دخلت على ابي محمد عليه السلام، فإذا مولانا الصاحب، الصاحب دي تطلق على المهدي، يقول عليه الصاحب أو صاحب الزمان أو القائم أو قائم آل محمد أو المهدي أو المنتظر أو الحجة، كل هذه الألفاظ عليه. فإذا مولانا الصاحب يمشي في الدار، يعني هو عنده 40 يوم لقيت واحد عمال يمشي، فلم أرى وجها أحسن من وجهي ولا لغة أفصح من لغتي. فقال أبو محمد عليه السلام: هذا المولود الكريم على الله عز وجل. فقلت: سيدي أرى من أمره ما أرى وله 40 يوما فتبسم وقال: يا عمتي، أما علمت أن معاشر الآئمة ننشأ في اليوم ما ينشأ غيرنا في سنة؟ مش عارف أن احنا 40 يوم يعني 40 سنة. وفي رواية القمي بقى: إن الصبي منا إذا كان أتى عليه شهر كان كمن أتى عليه سنة، وإن الصبي منا أتكلم في بطن أمه ويقرأ القرآن ويعبد ربه عز وجل عند الرضاع وتطيع الملائكة وتنزل إليه صباحا ومساء. أنت في ده كلام الحاج أبو المهدي. ولكن هذا المولود الذي يحمل كل هذه الظواهر الخارقة لا يعلم به أحد في الدنيا ولا يرى له أثر، فما فائدة إجراء هذه الخوارق إذن؟ عشان الشيعة بقى. كل بقى مسألة المهدي وغيبته تسربت إلى الشيعة عن طريق مين؟ الحجة دي، الحجة حكيمة. يعني لو قلنا ايه دين الشعفي المهدي نقول دين الحاج حكيم. يقول لك ثم ما لبس ان غاب بقى ولم يعلم بامره ولا بغيبته، لم يعلم بذلك، قال له محدش خالص، قال له الا حكيمه بقى جدته دي، والتي تقول كما تنسب اليها الروايه ان الحسن امرها الا تفشي هذا الخبر في امر هذا المولود حتى ترى اختلاف شيعته بعد وفاته، حيث يقول الحسن، حسن بيقول لعمته بقى، فاذا غيب الله شخصي وتوفاني ورايت شيعتي قد اختلفوا فاخبر الثقات منهم، فان ولي الله يغيبه الله عن خلقه ويحجبه عن عباده فلا يراه احد حتى يقدم له جبريل فرسه ليقضي الله امرا كان مفعولا. يبقى ما تقوليش اي خبر ولا اي سيره عن المهدي ده خالص الا لما يروح حسن يموت، تطلعي بقى اول ما تلاقي الاختلاف وحصل مشاكل بين الشيعه وقالوا الحسن ده ملوش عيل والحسن ليه عيل والحسن مات وملوش عقب والحسن هيرجع والحسن راح، تعالي انت بقى مفجره القنبله اللي احنا متفقين عليها، اللي هي ان ايه، ان الولي اللي هو ولي الله المهدي ده زي ما بيقول ان ربنا هيغيبه ويحجبه عن عباده ومحدش هيشوفه لغايه لما يجي المهدي ويديله الفرس بتاعه، قصدي جبريل، يديله الفرس ويطلع بيها. فمسألة المهدي إذن وغيبته تسربت إلى الشيعة عن طريق حكيمة كما تقوله رواية شيخ الطائفة الطوسي يعني، وما أدري كيف يقبل الشيعة قول امرأة واحدة غير معصومة في أصل المذهب، حكيمة دي مش معصومة، وهم الذين يردون إجماع الأمة بأسرها إذا لم يكن المعصوم فيهم ولو في مسألة فرعية. وتلاحظ أن إمامهم يأمر بحجم أمر المهدي وغيبته إلا عن الثقات من شيعته، مع أن من لم يعرف الإمام عندهم فإنما يعرف ويعبد غير الله جل وعلا، وإن مات على هذه الحالة مات على ميتة كفر ونفاق كما في أصول الكافي للكلين. ماشي كده؟ نجيب بقية الكلام ولا كفاية كده النهارده؟ كفاية كده قصص نرجس النهارده؟ فالمفروض كل هذه القصص تدور حول شيء واحد، وهو اختلاق الشيعة لهذا المذهب واختلاق الأكاذيب لترويجه، وفي نهاية المطاف المآل لتدمير دين الإسلام، ليس إلا بتمرير هذه الأمور على السذج والوسطاء، على هذه الكائنات الساذجة كما نسميها، ولهدم الإسلام كما سمعتم. ليس إلا، ليس لهم هم في هذه الدنيا إلا كيف يهدمون الإسلام. هذه قصة المهدي من الأول، ولعلنا نذكر قصة حضور السلطان وقواد الدولة والجيش وكذا لإثبات هذه الواقعة، وأن الحسن ما كانش على بالهم، خدين بالنا يعني الناس لما جاءت لتثبت هذه القضية، يعني عندما جاء السلطان والقاضي وقواد الدولة وذهبوا إلى بيت الحسن وحجزوا كل الحريم الموجودات يعني كل النساء والجواري حتى يستبرئن حتى يستبرئوا حملهن، كل ذلك ما كان للسلطان فيه مصلحة ولا منفعة، وإنما كانت لإثبات هذه الواقعة وفي نفس الوقت للميراث، وأين يذهب إلى أصحابه؟ ده عمل القاضي في الأيام الماضية، إن القاضي لما يبقى واحد مالوش من يرثه بتتعمل الصك والحقد عند القاضي، ان زي اعلام الوراثة اللي بيتعمل هذه الايام اللي احنا بنعمله ده، بيقوم بالقاضي، القاضي يقوم باعلام الوراثة، وان فلان ليس له ورثة الا فلان وفلان، وده فلان لي كذا وفلان لي كذا وكذا، فليس له اي مصلحة في ان يولد للحسن او لا يولد، يولد له مهدي يولد له مش مهدي، لا ليس هنا، خاصة وأنه كان أي الحسن الحادي عشر معظما عند الخليفة، ولم يكن بينه وبينه سوء ولا ما يضره له من شر ولا شيء، بدليل أنه لم يحدث له شيء، ولا الناس حاولت بقى بعد ما مات أن تروح تجيب المخفي ده أين اختفى ولا تدور عليه ولا حاجة. يعني لم نسمع كتب الشيعة دليل الكذب يعني أهملت هذه القضية، يعني ما حدش يقدر من بتوع الشيعة يقول إيه أهو الشيعة، ما فيش بقى غير لما ظهرت بقى القضية حاولوا بقى يلفقوا لهذه، حاولوا أن يلفقوا لهذه القضية أسانيد بقى، يقولوا ده المهدي ده بشر به الرسول عليه الصلاة والسلام، ده غير مهدي السنة، خلوا بالكم السنة لها مهدي هيطلع من ولد الحسن ليس من ولد الحسين، من ولد فاطمة يعني، وأن المهدي كما ذكروا اخترعت بقى القصص والروايات، وأن الرسول بشر به وقال عنه كذا وكذا، وأنه جي سيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وقال كذا وكذا في الغيبة والغيبة الصغرى والغيبة الكبرى، وأنه لما يخرج وهيعمل ومع المصحف بتاع فاطمة والجفر الأحمر والجفر اللي الجفر الأبيض مع الإمام علي والجفر الأسود الأحمر يعني مع إيه مع المهدي، وأنه هيخرج وهيقتل كل دي قصص اخترعت بعد قضية المهدي وإثبات وجود هذه الشخصية الوهمية التي اخترعها الشيعة في هذه الحالة. كل ذلك كما ذكرنا ليس إلا لإثبات هذا العداء للدين وللإسلام ولأبي بكر وعمر وللصحابة ودخول اليهودية والمجوسية في هذا الموضوع. يعني العشر الخميني زي سعيد حوا مثلا، في رسالة صغيرة كده للشيخ سعيد حوا، الشيخ سعيد حوا كان مسؤول الإخوان في سوريا والمسلمين، وبعدين الرجل سابهم في أواخر حياته بعد مشاكل بينه وبينهم بينه وبين التنظيم في مصر وكذا، مهم سابهم يعني، وكان هو الرجل ده بالذات يعني من محب الحق وعشاقه يعني، ورجل طيب مهم، ليه كتاب اسمه الخمينية شذوذ وآراء، رسالة صغيرة كده بقى الناس تقراها تعرف انه فعلا كيف أصيب بالإحباط لما عرف آراء الخميني واعتقاداته والشعوبية اللي فيها والمغالاة والتطرف، ولما لقى فيها كل العبر والمصائب اللي في أعداء الإسلام لهدم الدين باسم التشيع لآل البيت. سنة صغيرة كده خالص مش كبيرة لها، يعني قاعد يصرخ بها في النهاية قال اللهم قد بلغت اللهم فاشهد، بعد ما لقى الإخوان المسلمين قال بأيده ثورة إيران ثورة الشيعة ثورة المجرمين في هذه الأيام. واحد بيقول الفهم الخاطئ أصل خلاف بين السنة والشيعة، طبعا الفهم الخاطئ، بس الفهم الخاطئ من الشيعة مش من السنة، مين صاحب الورق؟ هو ده كلام بتاع المفتي يقول لك ده في الملتقى الفكري الذي عقد في مقر مشايخ الطريقة العزمية كلنا إخوة شيعة وسنة. يقول لك حضر هذا اللقاء محمود عاشور رئيس جماعة تقريب بين المذاهب ووكيل الأزهر السابق والشيخ عبدالله القمي، القمي ده اللي هو أمين العام للجمعية جمعية تقريب بين المذاهب، إيراني هو مجرم يعني، ولفيف من علماء الأزهر ومشايخ الطرق الصوفية، وإن الفهم الخاطئ هو أصل الخلاف. فهم خاطئ إيه؟ ثم بدل ما يقولوا كده يعملوا مؤتمر يقولوا حرام على الشيعة تقتل السنة كده، حرام حرام يخرموا عليهم بالشنيور ودانهم، حرام يقطعوهم حتت وهم أحياء، حرام يغتصبوا النساء وحرام يعذبوه حرام يهجروه، ثم يقول لهم كده بدل ما يقول له حرام ان انتوا الفهم الخاطئ بتاعكم عن الشيعة ده هو السبب، يقول لهم هم حرام حرام تقتلوا السنة، كلمة بس لله واحدة مرة يقول لهم حرام تقتلوا السنة حرام تقتلوا المسلمين، يقول لهم حرام عليكم تعذبوهم، حرام عليكم تنتهكوا أعراضهم، حرام عليكم تهدوا بيوتهم، حرام عليكم تفجروا مساجدهم، حرام عليكم تقلبوا مساجدهم تبقى شيعة، حرام عليكم تاخدوا أرضهم وديارهم وأولادهم، حرام إيه ده؟ يقول لهم حرام الأول وبعدين هنصلح فهمنا الخاطئ. واحد يقول هل الأئمة المدعين عند الشيعة مش عارف ايه، مش عارف اقرا، صح السؤال؟ يقول آية للشعب يقول عليهم يعني ناس طيبين وكويسين عند السنة. اه طبعا، امال ايه؟ لغاية الإمام الحداشر ده الحسن العسكري عليه رحمة الله كان من الأئمة المبجلين عند السنة، كان رجل من المحترمين في الدنيا كما هو معلوم من سيرته رحمه الله تعالى. يقول بقى واحد فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، شفاكم وعافاكم وعافى عنكم جميعا، نرجو شرح مسألة أدلة العصمة والجواب عليها سدا لهذا الباب من المفسد. مين صاحب السؤال؟ مين صاحب السؤال دوت؟ ها؟ عشان نتفاهم بس، ان ناخد وندي نشرحها امتى طيب وازاي بس. مين صاحب السؤال؟ ها؟ ايوه، ربنا يسهل. انا مش عارف بقى هينفع يا أخي. يقول ماذا فعل ابن العلقمي؟ العلقمي بالقاف مش بالكاف. في دعاء واحد فضيلة الشيخ حفظك الله وأدام عليك فضل، أرجو دعاء لنجلي حيث أنه في ضيق ومحنة كبيرة وليس على الله كبير. اللهم فرج كربه وكرب المكروبين يا رب العالمين، اللهم فرج عنه وارفع محنته يا أرحم الراحمين. واحد يقول شاهدت قريبا على قناة الجزيرة حوارا حول طائفة الصوفية، وقد تم استجواب بعض كبار رجال الشيعة، ومنها سئل بعضهم عن عقيدة هذه الطائفة فأجاب إن هذه الطائفة تجمع بين كل الديانة من اليهودية والنصرانية والمجوسية، وأن هذه الوسطية التي يدعو إليها الإسلام. وسئل بعضهم هل لكم أعداء ضد الطائفة، فرد قائلا ليس لنا أعداء من اليهود أو النصارى أو المجوس، ولكن هم الجماعات السلفية الوهابية. وقد اتصل أحد الصحفيين التابعين للقناة لعقد لقاء مع كبار الشيعة في مدينة قبرص، فرد عليها بعد ثلاثة أيام وقال للصحفيين إنه اتصل هاتفيا على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالتصوير على القناة، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم ووافق مقابل 500,000 دولار. هذه الشيعة، حد سمع الحوار ده؟ هاي الصوفية ولا الشيعة؟ هو اتصل على رسول هاتفيا؟ بس ده زي الراجل اللي بيحكي عليه الواد اسمه ايه، بيقول لك واحنا بنصلي الجمعه في جنة، يقول لك اللي هي الخطيب وقف وطلع الموبايل وقعد يتكلم، بعد ما يتكلم شويه وخلص المكالمه قال لهم الرسول بيسلم عليكم. بقوله بجد؟ قال لي والله والله حصل. قلت له طب ما غلطانين، يبقى بعد الايه الصلاه كانوا مسكوا في الخطيب جوا واخدين منه الموبايل وعرفوا الرقم اللي بيتصل بيه كنا عرفوا صح يا الله. وذكرتم عصمة الأنبياء، فماذا عن نكز موسى المصري وإلقاء الألواح وعصى آدم ربه وغير ذلك؟ إن شاء الله نشرحها. بس تعرف أن الأنبياء لا يعصون الله تعالى، لا يعصون الله تعالى. إن يعصون الله تعالى يبقى زينا زيهم كده، يعصون الله تعالى يبقى أنت مأمور بإنكار المنكر عليهم، وأنت مش من حقك ترفع صوتك وهم موجودين، يبقى ازاي هتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر؟ مش لو هو بيعصي الرسول يبقى يلزمك ان انت تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر. ودي فيها مصيبتين. المصيبة الاولى ان انت هتتخيل نفسك والرسول بيعصي وانت اللي هتأمره وتنهى، مصيبتين اهو. تخيل نفسك ان انت اللي ايه اللي عارف العلم وعارف الخطأ والصواب، وفي نفس الوقت الرسول بيعصي وأنت تأمره وتنهى عن هذه المعصية. والله تبارك وتعالى قد رفع قدرهم أعلى من ذلك. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يبقى الكلام ده ليه تأويله الصحيح بقى، ما يقوليش بقى ده يبقى معصية، قول لي ايه تأويلها، مش دي معصية او لا. يقول لك مروان بن عبد الحكم، مروان بن الحكم وابنه كانوا خلفاء في الدولة الأموية، كانوا من الشيعة او لا؟ الشيعة بس يا راجل، الشيعة مكفرينهم اول ناس. مش كده؟ كان بيرد الردود موجودة. الردود احنا طبعا الكلام ما ايه، لا هشام الحكم اظهر المقالة بعد جعفر الصادق ما مات. ردوا بقى الكلام، علي الرضا موجود له كلام في الرد على هذه المسائل. لا الخمس لم يكن موجودا، هم كانوا من عندهم عند الشيعة دي. اختراع. هو جعفر الصادق قال لهم قد طيبنا لكم الخمس فلا تدفعوا. جبال المجرمين الحرامية بتوع المتعة، المتعة مش هتنفع من غير فلوس، فقرروا الخمس مع المتعة. ما هي الدنيا كده، الجنس والمال الاثنين، ولم يجمع الجنس والمال أحد في الدنيا كما جمعه الشيعة. الشيعة يجوزون المتعة بألف امرأة في نفس الوقت يأخذون الخمس صحتا. السيستاني دوت، السيستاني اللي هو دلوقتي آيتهم العظمى في العالم كله، اللي هو بتاع العراق ده، العميل الأمريكاني علي السيستاني اسمه، لما وجبوا الخمس على الشيعة ده كان آخر بيسموها فصل من فصول قضية الخمس. آخر حاجة أيام الأئمة ما كانش في حاجة اسمها الخمس، كان في حاجة اسمها النهب وخمس الإمام ده اللي عايز يطلع يطلع اللي مش عايز يطلع ما يطلعش، وده بعد حال تطيب الخمس لهم، عايزين يطلعوا حاجة يطلعوا ما يطلعوش ما يطلعوش، لغاية لما يطلع القائم اللي هو المهدي المنتظر ده الأخ الصغير ده يقول عليه هياخد منهم الخمس. واخد بالك؟ وبعدين جه بقى السيستاني ده الراجل حسب الماليه بتاعته دلوقتي بياخدوا الخمس على كل حاجه، على كل الزراعه والتجاره والصناعه بياخد خمس مال الواحد. ف بيتنافسوا الان على الخمس. الخميني ده كان من اكبر الناس في الماليين في العالم، كان قاعد في فرنسا وبيوزع وفي أفخم فنادق وأفخم متعة وكل حاجة. السيستاني جاله واحد بقال له بص أنا حسبت هما بيتنافسوا مع بعض دلوقتي كل الإيه، إن الخمس بيصرف للسيد من آل هاشم اللي هو هاشمي يعني، ويكون من الايه من الآيات بتاعته اللي هو الفقيه يعني، يصرف الخمس للفقيه ولكن يكون هذا الفقيه من آل البيت. وطبعا عشان تبقى من آل البيت دي سهل، تروح تجيب مراتك ولا أختك ولا بتاعته وديها الحوزة العلمية للآيات، وبعد كده يدوك الناس، أو تدفع شوية فلوس ويدوك الناس. يقول لك أسهل حاجة يجيب مراته ولا أخته بس تكون جميلة شوية ويوديها للآيات في الحوزة، الحوزة العلمية، الحوزة يعني زي المدرسة أو الرباط العلمي بتاعه، هي اسمها الحوزة بس بتتنطق الحوزة دلوقتي. فجلس الثاني الراجل قال له بص بقى دلوقتي، فبإيه بيتنافسوا بقى الأسياد دول على الإيه على الخمس ده، كل واحد عاوز يكبر أكبر عدد من أتباعه عشان الخمس بتاعه يزيد، فبإيه بيسقط جزء من إيه من الخمس، يقول لك تعالى ادفع الخمس ليا وأنا هعمل لك تخفيض 50% 20% عشان يزود الناس اللي هتديه الخمس. فجيه المهم يعني الراجل الاستستاني وقال له أنا دلوقتي الخمس بتاعي 5 مليون هعمل ايه؟ قال له هات 2.5 مليون. قال له اتفضل 2.5 مليون. قال له انا وهبت لك الاتنين مليون ونص، هاتهم تاني. خدهم الاتنين مليون ونص وقال ايه طلع الايه، يبقى كده طلع ايه، طلع الخمس، طلع 5 مليون. ما بيقول له هات 2.5 مليون، فاداهم للسيستاني 2.5 مليون. قال له كده انت دفعت ايه، دفع نص الخمس بتاعه فاضل عليه النص التاني. قال له خد يا عم انا ايه وهبت لك نص الخمس، فادى للراجل النص، يبقى الراجل دفع ايه نص الخمس. انتوا لا حساب ولا هندسه، عاوز اللي خرب عليه مسافهم من فوقيه، يقول له فخر عليهم سقفهم من تحته، وعدنا موسى 30 ليلة واتممناها بعشر فتم ميقات ربي 50 ليلة. الراجل جاء قال له انا عليا 5 مليون. قال له ماشي هات 2.5 مليون الاول، ده له 2.5 مليون. قال له بنت دفعت كام دلوقتي، فاضل عليك كام، فاضل 2.5 وفاضل عليك ايه 2.5. قال له يا سيد انا الاثنين ونص اهو ده السيستان، وهبتهم لك من الخمس، خد 2.5 فدهم للراجل، يبقى الراجل دفع ايه 2.5 فاضل عليه. قال له هاتهم تاني، يبقى الراجل دفع مجموعه ايه 2.5. عرفت الحيلة بقى، حيلة عشان يسقط عنه ايه نص المبلغ، في نفس الوقت لما الناس تعرف ان السيستاني بيوفر نص الخمس على الراجل يبقى ايه يكتر اتباعه، فبدل ما يبقى عنده مثلا 10 بيدفعوا له 10 مليون، يبقى عنده ايه 100 بيدفعوا له 50 مليون، يبقى احسن له ولا اوحش له؟ فهمتوا؟ ماشي كده. نعم بيقول ايه هو ما هو ده اشتغل نايب بقى، ما هو ده بيوزعوا النواب، ليهم نواب، ما هو السيستاني ده ايه عظمة، هو اللي هيروح يلم الفلوس ولا الناس هتجيله لغاية عنده، الناس هتجيله لغاية عنده كمان، لا ما يعرفوش يقابلوه، فهم بيبوسوا على ايد النواب بتوع اللي بيبعتهم يجمعوا الخمس ويبعتوا الزكوات ويوزعوا على فقراء وآل محمد عليه الصلاة والسلام. واخد بالك كده زي حسن نصر الله كده، حسن نصر الله ده نايب مين؟ ايه نايب علي اللي ايه كان نايب الخميني الاول، صدر له سقي النيابة من ايه من الخميني بجمع الخمس والزكوات وتوزيعها على الفقراء وارسال الخمس للايه للامام، فما مات الخميني بقى هو نائب مين؟ نائب علي خامنئي. علي خامنئي ده معلوم عنه ان هو كان عميل المخابرات المركزية، هو وهاشمي رفسنجاني وآية الله بهشتي، ثلاثة دول جيهم رؤساء وهم واحد منهم كان رئيس لدورتين متتاليتين اللي هو هاشم الرفسنجاني رئيس بدل قبل محمد خاتمي لو حد يعرف. وجيه بقى علي خامنئي ده هو المرشد الأعلى الذي لا يأتيه الباطن بين يديه ومن خلفه، لأن ولاية الفقيه تقوم مقام النائب المنتظر، ما هم دول نواب بقى، الفقهاء دول نواب المهدي، فبياخدوا حكم المهدي في كل حاجة، لا يرد لهم كلمة زي حكومات اليهود كده. ماشي، فهي سيستاني بقى ليه نواب زي مقتضى الصدر كده، ليه نواب بيلموا الايه الزكوات ديت والحاجات ديت ويوزعوها ويسرقوا وينهبوا. فبيقول لك بقى ايه، الجزء بيروح لمين؟ للسيستاني، والباقي بياخدوا النواب كده خلسة محدش يحصى ايه ياخد باله منه. فبيقول لك غير ما يختلسه النواب وأتباعه الذين يقومون بجمع الخمس، بيسرق منه مبلغ ضخم. إذا كنت عايز تشتغل نائب نشوف سكة للسيستاني، عايز يشتغل نائب يلم شوية دولارات روح بيهم النار يعني، ولا حول ولا قوة. ماشي كده، اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عافنا وعف عنا، اللهم عافنا وعف عنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين يا غياث المستغيثين، أغثنا اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين وأنزل بأسك بالكافرين، اللهم أنزل بأسك بالكافرين، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، اجعلنا من عبادك المخلصين ومن ورثة جنة النعيم، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.